بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والعلم النور محمد وعلى آله الأنوار الأصفياء الأوصياء. في هذه الرواية الشريفة عن الجواد صلوات الله عليه ذكر كما مر قبل التعطيل، ذكر عليه السلام جملة من الضوابط في الأسماء، في حقيقة الأسماء والصفات. يعني ربما كما مر بنا ذكر جملة من المدارس، وهذا ليس تنافي ولا تعارض ولا تهافت لما مر، واستعرضنا ربما أربعة مدارس في حقيقة الصفات والأسماء، أو في حقيقة الصفات في متن الرواية. المدرسة الأولى من يذهب إلى أن الصفات الذاتية عين الذات، الباري تعالى علم كله، قدرة كله، نور كله، حياة كله، موجود هذا اللسان في روايته البيت في هذه الرواية كذلك. وهذا مسلك الفلاسفة ومسلك جل المتكلمين المتأخرين الإمامية أيضا، فلاسفة الشيعة وعموم الفلاسفة لا سيما فلاسفة الشيعة، وأيضا جل متكلمي الإمامية من المتأخرين. المسلك الآخر في الصفات مسلك ظاهر المحدثين، أن الصفات والأسماء عبارة عن نفي النقص، علم يعني نفي الجهل، ليس بجاهل، قادر يعني ليس بعاجز، حي ليس بميت. إرجاع الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية، وهذا اللسان موجود في الروايات. المسلك الثالث الذي استعرضته هذه الرواية، رواية الإمام الجواد صلوات الله عليه، كلام الإمام الجواد، أن تفسير الصفات بأنها كلها ترجع إلى صفات الفعل، عالم يعني يفعل ما يفعل فعل العالم، فعله بعلم، قادر يفعل بقدرة ويفعل فعل القادر، وهذا مجرد. فتفسير الصفات بالصفات الفعلية، حتى الصفات الذاتية تفسر بالصفات الفعلية، هذا مسلك ثالث. ومر أنه لا تضارب بين هالمقدار. المسلك الرابع مسلك العرفاء من الصوفية أو الإمامية أو كذا، على كل هو متخذ من لسان أهل البيت، وهذا لسان موجود، أن الصفات عين الذات حكايتان وليس عين الذات تحققا. عين الذات تحققا. سنقرأ نطبق هذه المدارس على الكلام يعني نبين كيف أشار صلوات الله عليه في زمن الموجود اللي هو البحوث ما كانت في الأذهان حتى. يعني هاي البيانات كلها موجودة في نهج البلاغة ما بعد نهج البلاغة، يعني ما في خطبة من المؤمنين وما بعد خطبة من المؤمنين، برهان من براهين إمامة أهل البيت أن الفاصل العلمي بين أئمة أهل البيت وأهل زمانهم فاصل قرون، مو قرون فاصل بعيد، مو فقط أهل بيئتهم، أصلا جملة البشرية اللي يعيشون فيها، مو فقط أعلم زمانه، أعلم أزمنة كثيرة، بل علمهم إلى الآن يفوق ويتحدى. هذا يعبر عنه أن البشرية عاجزة عن أن تصل إلى مستواهم العلمي، فعلومهم إعجازية. إعجازية يعني ماذا؟ يعني البشر أفق علمهم لا يستطيع البشر أن يبلغ أفق علمهم. أحد البراهين الراهنة الحاضرة لأئمة أهل البيت هذا التراث. هذا التراث تريد أن تعرف اعتباره بمكانة زرارة مهما بلغ زرارة، تريد أن تعرف اعتباره بمحمد بن مسلم، بأبي بصير، بابن أبي عمير، بالأجلاء والثقات؟ حاشا حاشا، ولم يكن وحي حاشا. ليس في على صعيد المعارف والعقائد فقط، علوم التفسير ما كذا، ليس فقط علوم التفسير والعقائد، علم الفقه ما كذا، فقه منظومي ناظم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تلاحظوا المذاهب الأربعة أقفلوا باب الاجتهاد، يعني أبو حنيفة ذهنيته من كبشر ما تقل عن زرارة، بس زرارة عند نبوء بلا شك صحيح، بس زرارة إنما صار زرارة ببركة تعلم علوم البيت. الشافعي وابن حنبل لك سدوا باب الاجتهاد، سدوا باب الاجتهاد، شافوا العلوم الفقهية الفقه ما يستطيع أن يسيطر عليه. هذا ليس صدفة. الآن المحاكم الإسلامية في جملة من الدول العربية تضطر أن تتخذ من فقه جعفر بن محمد الصادق أحكام في الأسرة. ثم اللي سمين أسماء الدول وكذا تصير كذا حساسية. جملة من المراقبين في علم القانون والحقوق دول، بل حتى القانون الفرنسي اكتشف أنه ألف لوان طاغي في الدول العربية، ألف بعد أن ترجم كتاب الشرايع إلى الفرنسية النسخة وجدوها قبل تدوين القانون الفرنسي. جزاهم الله خير جامعة أصوان، ما أدري أعطوني النسخة ولا صورة من النسخة، ترجمة كتاب الشرائع إلى الفرنسية قبل تدوين القانون الفرنسي الموجود بعقود طويلة. وكيف هناك تأثر القانون الفرنسي بكتاب الشرائع؟ عندهم الحمد لله الآن جامعة أسوان متابعة خاصة حول هذا، بصمات كتاب الشرائع للمحقق الحلي على القانون الفرنسي. هذه ليست صدفة أن فقه أهل البيت متعاظم، يتحدى الزمن. كوفي عنان مو زبال منان، مو الزبال اللي يكنس، الزبال لذهنه زبال. في ناس عندهم تخصصات أو عنده كذا، سواء على كل من أي مجال وبيئة كاملة حتى البيئة الخاصة، لكن ذهنه زبال. كوفي عنان يقول بأن عهد مالك الأشتر نظام يتحدى البشرية، وبحمد الله الملفات في الأمم المتحدة جزاه الله خير أحد المشايخ الحقوقيين اللبناني جزاه الله خير طلع الرقم المسلسل داخل الأمم المتحدة عن هذا الحدث الكبير. أخيرا جاب لنا ملفاته جزاه الله خير. كوفي عنان في سنة 2000 يقول هذا المصدر في تراث الشيعة، هذا القائل أو هؤلاء القائلين هل نهج البلاغة الزرار يروي أو لا، شنو تحتاج أنت وين تحشي اعتبار نهج البلاغة بالرواة، اعتبار نهج البلاغة يتحدى علوم البشر. شو مثل تقول لي قرآن رواه الثقات أو لا، قرآن إعجازة بالرواة، ما حد يسأل قرآن إعجازة يتوهم أن إعجازة أتى من الرواة من طرق الحديث، حكي هذا إعجاز نهج البلاغة وغيره وغيره. العلوم الآن اكتشفت معجزة في نهج علم التفاوض، علم الإدارة، علم كذا، لم يكتشفها ابن أبي الحديد ولا اكتشفها الشيخ المفيد ولا اكتشفها الصدوق ولا اكتشفها العلامة الحلي ولا اكتشفها الآلوسي، يعني من علماء الفريقين الذين ينكبون على علوم أهل البيت ما اكتشفوها، الآن العقل البشري اكتشفها في تراث أهل البيت، اكتشف معجزتها. هذا التراث لأهل البيت لأئمة أهل البيت هذا قامته بقدر علماء الحوزات العلمية، مع احترام الحوزات العلمية أو علماء البشر في مجالات أخرى مع احترام علماء البشر، لا، قامة تفوق القرون. أيها المتقوقع في ذهنية ضيقة، ده النور يأتي عقل متطور بشري يفتهم ما هو الإعجاز فيه. إعجاز أحيانا يريد يقيس ميزان تراث أهل البيت بعقول البشر برواة عدول، رواة عدول أي حجم من الوثاقة عندهم كي يبينوا بأن هذا دين وحي مجموعة، هل يثبت نفسه بنفسه؟ ما يثبت نفسه بالرواة، رواة شنو؟ رواة مع احترام لهم، إنما هم خدمتهم في الإيصال التكويني لهذا التراث مو في الإيصال اعتبار هذا التراث ليس بهم. فوق طاقتهم، فوق قامتهم، فوق طاقة وقامة علم الرجال وعلم الحديث. إلى متى لا نتنبه إلى هذه البحوث؟ على كل فعلوم أهل البيت هكذا، لذلك فقههم ها إلى الآن يثبت ويتحدى كل تطورات بيئات البشر. هذا ليس عبر، ليس عبر. هذه الأزمة المالية الآن التي تمر بها البشرية 15 سنة، كبار منظرين الاقتصاد يسجدون لتشريعات النبي، سيما على منظار مدرسة أهل البيت، أن الربا ماذا يصنع في الاقتصاد، أن القمار ماذا يصنع، أن التحايل ماذا يصنع. أليس هذا أعجاز علمي؟ تثبت هذا الأعجاز بثقات الرواة؟ وما شأنهم وما قد قامتهم؟ رحمة الله عليهم، بس مو تقولها اعتبارها منهم. هم أين وأين؟ مثل تقول لي اعتبار القرآن أتى من الرواة، القرآن يأتي اعتباره من الرواة، القرآن هو معجز بنفسه. نصاغر من عظمة القرآن إذا نوزنه بالبشر، نصاغر. إيه مشكلة تكون فينا لما نفتهم العلوم الموجودة في بحث آخر. طبعا يقرأ القرآن كل أجيال البشر، مو جيل واحد فضلا عن عالم واحد، صح. علوم مختلفة. نرجع على يتحاد، فالمدرسة الثالثة أو الرابعة عفوا مدرسة العرفاء، وهم أخذوا هذه المدرسة من أهل البيت، أن معنى الصفات الذاتية ذاتية الحكاية، يعني بعض الصفات تحكي الذات، بعض الصفات تحكي ماذا؟ تحكي الأفعال. فمعنى الصفات الذاتية يعني في معنى إن الصفات التي تحكي الذات، وأما الصفات الفعلية التي تحكي أفعال الباري، يحيي ويميت، رازق، قابض، باسط، مميت، هذه صفات تحكي أفعال الباري. أما لما تقول حي قيوم، أول آخر، أبدي أزلي، واحد أحد، هذه تحكي الذات. فمعنى كون الصفات ذاتية أنها حكاية عن الذات، في قبال الصفات الفعلية تحكي تفسير الأفعال. هذه المقولة المدرسة الرابعة لها معنى أعمق من هذا وموجود في الروايات. هذا المعنى الأعمق نستطيع أن نجعل المدرسة الخامسة، الخامسة لو وعدنا بها قبل التعطيل سنشرحها كمدرسة سادسة. جعلونا الآن نجعل هذه المدرسة الخامسة هي المعنى الأعمق. ما هو المعنى الأعمق لهذا المدرسة الرابعة؟ سي المدرسة الخامسة، والخامسة التي وعدنا بها قبل التعطيل نجعلها سادسة. المعنى الخامس اللي هو معنى أعمق للمدرسة الرابعة أن الصفات الذاتية التي نقول تحكي الذات أيضا مسامحة، ليست تحكي الذات. إذن ماذا تحكي؟ ها الأفعال الإلهية بعضها أفعال من الشؤون الحضرة الربوبية، وبعض الأفعال من حضرة عالم الإمكان. ملخص هذا المعنى لو نجي على مدرسة خامسة غير الخامسة نجي على سادسة، ملخص هاي المدرسة الخامسة أن الصفات كلها تحكي الأفعال حتى الصفات الذاتية أيضا تحكي أفعال، لكن تارة الفعل في الحضرة الربوبية وتارة الفعل في عالم الإمكان. اصطلح العرفاء واصطلحهم لا بأس مأخوذ من الروايات ومن الوحي، الفعل الذي في الحضرة الربوبية يعبر عنه بالفيض الأقدس، أقدس هو صحيح أقدس، والفعل الذي في عالم الإمكان يسمى الفيض المقدس، هذا هو صحيح، وإلا كل فيض كل فعل يعني. حتى لأنه عالم الأسماء والصفات حسب بيانات الوحي، بيانات أهل البيت، بيانات الوحي له الأسماء أيضا هو فعل، فعل أقدس، فعل يعني تجلي من الله، تجلي فعل من الله، لكن هذا التجلي تجلي بالأحدية والواحدية والحي والأزلية والأبدية وكذا، تجلي عالم الأسماء، هذا الفعل أقدس يعني لا تشم منه مخلوق من المخلوقات ولا تشم منه ممكن من الممكنات، بل هذا الفعل يرى منه الاسم الباطن المستأثر هو الغيب المطلق. الغيب المطلق نتقدم هذه الساعة بعد باقي الوقت. المقصود فعلى هذه المدرسة أن الصفات الذاتية لما سميت ذاتية هي أيضا صفات فعل، هم تحكي فعل أقدس، لكن هذا الفعل الأقدس ليس فيه رائحة الممكنات، فيه مشام الذات. هذه المدرسة الخامسة. المدرسة الخامسة اللي قلنا فيها وعدنا بالخوض فيها قبل التعطيل ونجعلها اليوم مدرسة سادسة اللي أشار لها الإمام الجواد، عالم يعني الجهل في سواه، حي يعني سواه ميت هو حي، قادر كل ما سواه عجز، أول كل ما سواه متأخر، آخر يعني لا منتهى وراء، كل ما وراء محدود. بعبارة ملخصة شو هاي المدرسة السادسة لو كنا خامسة جعلنا نسلم السادسة، هاي المدرسة السادسة هكذا يعني بتلخيص، التلخيص مهم، البسط مهم والتلخيص أهم. تلخيص هاي المدرسة السادسة هكذا أن معنى الصفات أن الكمال له فقط وحدة شخصية، غيره كله فقر، أنتم الفقراء إلى الله، والله والله هو الغني. زين لماذا لم تكن تركيب الآية والله الغني؟ لا، الله هو الغني في علم البلاغة تحليل معين، أيوه هذا التركيب يفيد الحاصل، يعني الغنى فقط في الله. أما البقية ما سواه فهو عين الفقر، والله هو الغني. ما قال الله الغني، الله هو الغني انحصر. هذه المدرسة يجب أن تشرح بشكل مفصل أن كيف يعني كأنها مثل الوحدة الشخصية، بس مو الوحدة الشخصية الباطلة. إن شاء الله نتعرض للمعنى هذا، المعنى السادس اللي كنا نقيمه خامس صار سادسا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.